أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الموقف الثامن في وثاقة من وقع في سند رواية حكم عليها في كلام الأعلام بالصحة. موضوع البحث واضح، هناك روايات وصفت في كلام بعض المحققين بالصحة، سواء من المتقدمين أو من المتأخرين، يقال هذه رواية صحيحة. إذا الصدوق في أثناء كتاب من كتبه قال هذه رواية صحيحة، أو العلامة رضوان الله تعالى عليه، أو أي واحد من فقهائنا وعلمائنا، فما الذي يستفاد من حكم محقق من هؤلاء المحققين وفقيه من هؤلاء الفقهاء بصحة رواية؟ أفهل يمكننا لمجرد ذلك الحكم بموثوقية رجال السنة؟ والثمرة تظهر أم لا؟ والثمرة تظهر في تصحيح نفس الرواية التي حكم هذا العالم بصحتها، وفي روايات أخرى إذا ما وقع بعض رجال سند هذه الرواية في روايات أخرى، فمن جهتهم هل يمكن تصحيح الرواية تلك الأخرى أو لا؟ هنا على غرار الأبحاث السابقة وقفتان. الوقفة الأولى في بيان محل الكلام. لا يخفى أن الكلام في هذا الموقف ليس منعقدا للحديث عن تصحيح كل روايات شخص روى عن المعصوم. تقدم يا إخوان الحديث عن هذا في موضعين. الموضع الأول على ما أذكر عندما كنا نتحدث عن ألفاظ الجرح والتعديل، إذا عبر عن شخص بصحيح الرواية فوصفت مجمل رواياته بالصحة، فهل يفيد وثاقته أو لا؟ واستظهرنا هناك خلافا لجملة من المحققين أن هذا يفيد الوثاق، للتفرقة بين تصحيح رواية من رواياته وتصحيح مجمل أو كل رواياته. فقلنا تصحيح كل روايات شخص لا ينفك عن وثاقته عادة بالملازمة العرفية. والموضع الثاني الذي بحثنا فيه هذا البحث بدقة وشمولية وعمق، وبحث أصحاب الإجماع، حيث بحثنا ونحن نبحث عن معنى الصحة بين المتقدمين والمتأخرين، بحثنا هناك عن الفرق بين تصحيح رواية من روايات شخص وبين تصحيح مجمل روايات الشخص، والفرق بين تصحيح صدر من متقدمين أو صدر من متأخرين، وكل ذلك لأن الوارد في عنوان الإجماع هو عنوان تصحيح ما يصح عنهم. إذن فليس بحثنا هنا استئناف لتلك الأبحاث، وهو البحث عما لو وصفت كل روايات أو مجمل روايات شخص روى عن المعصوم بالصح، سواء صدر ذلك من أحد الأعلام فقيل بأن فلان صحيح الرواية مطلقا، أم جماعة منهم كأصحاب الإجماع، فإن الظاهر أن جماعة حكموا بتصحيح ما يصح عنهم، فضلا عما لو ادعي الإجماع عليه. وقد تقدم في بحث أصحاب الإجماع أن ذلك لا ينفك عن وثاقة الرواة عادة إذا كان المدعي بعض المتقدمين، فضلا عن جماعتهم أو إجماعهم، حيث إنه وإن آمنا بأنهم كانوا يصححون للقرائن، إلا أننا ذكرنا هناك أن من أهم تلك القرائن والتي تمثل العنصر الثابت والمشترك في الروايات هي وثاقة الرواة، ولا يكاد يحصل اجتماع القرائن الخارجية لو لم يكن الراوي ثقة في تمام روايات راو واحد. هذا بعيد جدا إلى الغاية، خصوصا إذا كان مكثرا فيما لم يكن ثقة في نفسه وعليه، فالملازمة بين تصحيح تمام مرويات شخص ووثاقته بمثابة من الوضوح. وإنما الكلام هنا هذا المهم فيما لو صححت رواية من بعض الأعلام أو جلهم، فهل يكشف ذلك عن وثاقة رواتها أم لا؟ صححت رواية واحدة مو كل الروايات، ومن الواضح أن نسبة رواية إلى الصحة تارة تدعى من بعض المتقدمين، شيخ الصديق يقول هذه رواية صحيحة، الشيخ الكليني يقول، الشيخ الطوسي يقول، بل بعض من تأخر عن الشيخ الطوسي ممن بنى على مباني المتقدمين. هنا أحب أن ألفت النظر إلى قضية، عادة عندما يقال متقدمون ينتهون بالشيخ الطوسي، بعد الشيخ الطوسي أوائل المتأخرين يسمونهم هكذا في المصطلحات، لكن هنا أنا عندما أقول متقدمين ومتأخرين مرادي من المتقدمين من بنى على مباني المتقدمين، يعني تبقى القضية ماشية إلى زمن المحقق الحلي، حيث إن المحقق الحلي بقي يبني على مباني المتقدمين في الرواية، وأول من فتحت المباني الجديدة على يد ابن طاووس وتلميذه العلامة رضوان الله تعالى عليهما، ومشت القضية لدى أكثر المحققين. حينئذ نقول وصف رواية بالصحة قد يكون من متقدم على مباني المتقدمين، وقد يكون من متأخر على مباني المتأخرين. وبعبارة جامعة، فإن محل الكلام في هذا الموقف هو تصحيح رواية أو بعض روايات قليلة، والحديث عن مدى كاشفية ذلك عن وثاقة رواتها، هذا هو محل الكلام، ما يحتاج إلى إطالة. الوقفة الثانية في الاستدلال وبيان المختار، ونتحدث تارة عن التصحيح لدى بعض المتقدمين وأخرى عن التصحيح لدى بعض المتأخرين. فنقول إذا صدر التصحيح للرواية في كلام بعض المتقدمين، يعني إلى زمن العلامة مشمول المحقق، فإن اتخاذ النتيجة في محل الكلام يرتبط ارتباطا وثيقا بما نختاره في تحقيق معنى الصحة عندهم، وقد تقدم تحقيق ذلك في الوقفة الثالثة من وقفات البحث في أصحاب الإجماع، وقد اتضح هناك، ما الذي اتضح؟ وقد اتضح هناك أننا نقول بأن الصحة عندهم لما اشتمل على القرائن التي توجب الوثوق، غالب القرائن هي وثاقة رجال السند، هي القرينة الدائمة والثابتة التي تفسر وتبرر لنا اهتمام الطائفة بتمييز الرجال الناقلين لهذه الأحاديث، لكن لا نعدم بقية القرائن في حق بعض الروايات. ومن هنا فإذا شخص من المتقدمين صحح رواية قد يكون تصحيحه لها لأجل وثاقة رواتها وموثوقيتهم، وقد يكون لأجل القرائن التي أوجبت الوثوق بها. إذا لم يبين لنا وجه الصحة فلا شك ولا ريب في أن تصحيح الرواية أعم من تصحيح وتوثيق رواتها، وإذا كان أعم من تصحيح وتوثيق رواتها فلا شك ولا ريب في أنه لا يتسنى لنا بأن نحكم بوثاقة الرواة، بل لا يتسنى لنا أيضا أن نحكم بموثوقية الرواية، لأن تصحيح شخص لرواية يعني أنه اعتمد على قرائن أوجبت الوثوق له، لعلها لو عرضت علينا لما أوجبت الوثوق. انتبهوا، أنا ما أقول كل المتقدمين إذا وثقوا إحنا ما نثق، هذا بعيد جدا، لكن أقول إذا شخص من المتقدمين وثق لا يعني هذا أننا نثق، فإن بعض المتقدمين ربما كان سهل الوثوق أو سريع الوثوق، كثير من محققين وأجلائنا يتساهلون في العمل بالروايات ويسرع إليهم الوثوق بل الروايات. وعلى هذا الأساس فتصحيح رواية أو بعض روايات راوي من الرواة من قبل أحد المتقدمين ما لم يعرف أن وجهه وفاقة رجال السند، لا شك ولا ريب أنه لا يكون كافيا للاعتماد على الرواية ولا للاعتماد على رواتها أيضا وتوثيقهم. إلا أن السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف آثر أن يستشكل في هذا المبنى بطريقة أخرى، يعني هو مثلنا لم يقبل أن تصحيح أحد المتقدمين لرواية من الروايات وثاقة لرجال سندها أو حجة لهذه الرواية، ولكنه لم يناقش بالطريقة التي ذكرناها، بل آثر الاستشكال في المطلب من جهة أخرى تعتمد على احتمال أن المصحح لعله كان يعتمد على أصالة العدالة ويرى حجية كل رواية يرويها إمامي لم يظهر منه فسق. وهذا الكلام واضح الخلل. أولا، فإن مثل هذا الكلام قد تقدم الجواب عليه في بحث مفصل حول نسبة الاعتماد على الروايات بناء على الأصالة المزعومة عند المتقدمين، وقد ظهر أن ذلك لا يصح، وأن أحدا من علمائنا لم يعتمد الأصل المذكور أساسا للعمل بالروايات، وفرقنا إذا تتذكرون بين ما يشترط فيه العدالة وبين ما يكون الفسق فيه مانعا، فيصح الاعتماد على الأصالة في الثاني دون الأول. وليس أحد من علمائنا قال بأن الفسق مانع من الأخذ في الرواية في الأول، بل جعلوا كلهم الوثوق بالرواية هو الحجة عندهم. هذا مضافا إلى أن الكلام هنا ليس في مجرد الاعتماد على الرواية والعمل بها، إنما الكلام على أي شيء؟ وصفها بالصحة. فلابد أن نعرف شنو مقصودهم من الوصف بالصحة. ليست أصالة العدالة تقتضي الوصف بالصحة حتى لو اقتضت الاعتماد. نريد نعرف معنى الصحة ما هو. وقد تقدم أن معنى الصحة عند المتقدمين موثوقية صدور الرواية. معنى الصحة عند المتأخرين ما هو؟ هو الرواية التي يرويها عدل إمامي في تمام الطبقات. وعلى هذا الأساس لا شك ولا ريب في أنه أصالة العدالة لا تؤدي بمفردها إلى الوثوق بالرواية حتى تكون قابلة للوصف بالصحة عند المتقدمين، ولا تؤدي إلى إثبات العدالة. ما قال للسيد الخوئي ولا أحد بأن معنى أصالة العدالة أن نصف فلان بأنه ثقة أو عادل. قال السيد الخوئي، قال معنى أصالة العدالة الاعتماد على رواية الراوي من دون وصفه بوثاقة أو عدالة. فإذا التصحيح إما في لسان المتقدمين هذا يعني وثوق بالرواية، وأما في كلام المتأخرين فهذا يعني توثيق رجال السند، وكلاهما لا يعني أصالة العدالة. فكيف يحتمل أن يكون وصف الرواية بالصحة اعتماد على أصالة العدالة؟ فالحقيقة وقع خلط في كلامه رحمه الله بين الاعتماد على راو وبين وصف روايته بالصحة. فإن وصف روايته بالصحة لا يكون نتاجا للاعتماد على أصالة العدالة، هذا لو سلم أن هناك من يعتمد على أصالة العدالة. هذا خلاصة الكلام فيما لو صدر تصحيح رواية من المتقدمين، وأما لو صدر من المتأخرين وهو محل الابتلاء. إنصافا إنما عقد هذا البحث يا إخوان في كلمات المتأخرين في جملة الكبريات الرجالية لحل معضلة. شنو هذا المعضلة؟ وهذه إنصافا لها ثمرة مهمة، وهي أنه صدر وصف روايات بالصحة من العلامة الحلي على وجه الخصوص وبعض غيره، وغالبا وين صدر هذا من العلامة؟ في خاتمة الخلاصة يا إخوان. تعرض العلامة بغاية من الاختصار لطرق الشيخ الطوسي في التهذيب، فقال طريقه إلى فلان هي 36 طريق تقريبا على ما ببالي. ها؟ هناك فرق على أي حال، مو مشكلة، هناك طرق في آخر التهذيب تنوف على 30. هذه الطرق العلامة تعرض لها بغاية الإيجاز، قال طريقه إلى فلان صحيح، طريقه إلى فلان ضعيف، طريقه إلى فلان مجهول. الطرق التي وصفها في الصحة وقع في أسنادها أشخاص لم نعثر لهم على توثيق في كتب الرجال، مثل أحمد بن محمد بن الوليد. نحن وثقناه من طرق أخرى من باب كوني من المشاهير مثلا، بعضهم وثقوا من باب كوني من مشايخ الإجازة، وهؤلاء اللي على غرار علي بن محمد بن زور مثلا وصف العلامة طريق إلى ابن فضال بالصحة، مع أنه منحصر الطريق إليه علي بن محمد بن الزبير القرشي. فهل هذا توثيق أو لا؟ كثير من المحققين يعتمدون على هذا الطريق للتوثيق، ومن هنا حديث الرفع بعض أعلامنا في علم الأصول في بحث البراءة إنما صححوا إسناده لأن العلامة صحح الطريق إلى فلان وفيه أحمد بن محمد بن الوليد أو أحمد بن محمد بن يحيى العطار. فأصل البحث إنما استحق أن يبحث في الكبريات الرجالية لأجل هذه المسألة، خب هنا بحث جديد ما عندنا يا إخوان. خلاصة ما ينبغي أن يقال في المقام: كلامنا في العلامة ومن تأخر. وصف الصحة في كلامهم ماذا يعني؟ يعني أنهم ينظرون إلى مصطلحهم في الصحة. شنو مصطلح العلامة في الصحة؟ هي الرواية التي يرويها إمامي معدل في جميع الطبقات، أليس كذلك؟ فإذا قال العلامة بأن هذا الطريق صحيح وفيه فلان، يعني فلان إمامي معدل، لا أقل هذه شهادة من العلامة. خب جيد، إذا صار هذا هو المعنى، فيقال بأن هذا يرتبط بالدقة بالاعتماد على توثيقات العلامة والمتأخرين أو عدم الاعتماد عليها. وقد حققنا في محله مفصلا أن توثيقات المتأخرين لا يعتمد عليها لأن أصالة الحس فيها بعيدة. أضف إلى ذلك أنه ثبت لدينا أن العلامة اعتمد على مباني حدسية اجتهادية مثل الوكالة على المعصوم، فقد يكون صح عليه مثل هذه المباني الحدسية الاجتهادية وعليه، فتصحيحه للرواية لا يزيد على قوله فلان ثقة. وقد تقدم أن توثيقه الصريح ليس بحجة لأن احتمال الحس فيه ضئيل وضعيف. لا يقال ما الفرق بينه وبين الشيخ الطوسي، فإن الفرق في غاية الوضوح وقد حقق في محل سمن. نعيد ذلك الأبحاث هنا على المبنى. بناء عليه إذا وصف علامتنا رواية بالصحة فهو أقصى ما يدل على أنه يشهد بتوثيق رجالها، وهذا يعتمد على اعتمادنا أو عدم اعتمادنا على توثيقاته، وقد تقدم أننا لا نعتمد على توثيقاته. فوصفه لرواية بالصحة لا يعني عندنا وثاقة رواتها. لكن السيد خوي هنا أشكل أيضا بأصالة العدالة، والجواب هو الجواب، بل نقول هنا أغرب يا سيدنا، فإن الصحة تعني وثاقة وعدالة رجال السند في مصطلح العلامة وابن طاووس ومن تأخر. فإذا وصفت بالصحة فيعني أن الرواة ثقات، أصالة العدالة غاية ما تثبت جواز الاعتماد على رواية الإمامي الذي لم يظهر منه فسق، لا أن روايته رواية عادل توصف بالصحة. فوصف الرواية بالصحة ينفي الاعتماد على أصالة العدالة في حد نفسه. يعني حتى لو كان العلامة يعتمد على أصالة العدالة، نقول إذا وصف رواية بالصحة هناك قرين على أنه ما اعتمد هنا على أصالة العدالة، لأن أصالة العدالة لا تعني صحة الرواية في مصطلح العلامة، تعني جواز العمل بالرواية أكثر شيء هذا، مو أكثر من هذا. استفدتوا؟ لا تثبت وثاقة الراوي. أصالة العدالة بينا هناك عندما بحثنا أصالة العدالة أن أصالة العدالة تعني أن العدالة ليست شرطا في العمل بالرواية، الفسق مانع. معنى وصفك يا علامتنا رواية بالصحة يعني أن رواتها عدول. أصالة العدالة من تثبت عدالة الراوي، تثبت عدم الفسق، وعدم الفسق ليس هو العدالة. تفتوا؟ العدالة شيء آخر، العدالة شهادة بأمر إثباتي، عدم الفسق أمر عدمي تقدم هناك. وتبين أن غاية ما يدل عليه الاعتماد على أصالة العدالة لو سلم، نحن نفيناه، هو جواز الاعتماد على الرواية لا وصفها بالصحة. وهنا كلامنا مو في جواز الاعتماد، كلامنا في الوصف بل فيما لو وصف العلامة رواية بل الصحة. أظن بعد معها التلخيصات اللي أجريناها صار البحث واضح، ما يحتاج بعد إلى تتميم. هذا تمام الكلام في الموقف الثامن. وقد ظهر أن وصف رواية بالصحة لا يعني وثاقة رواتها، لا على مباني المتقدمين ولا على مباني المتأخرين. الموقف التاسع في خروج التوقيع لشخص من الناحية المقدسة في الغيبة الصغرى، هذا اللي أشارنا له البارحة، وفيه وقفتان: الوقفة الأولى في بيان محل الكلام، والوقفة الثانية على الغرار السابق في الاستدلال وبيان المختار. أما الوقفة الأولى فنقول ليس الكلام هنا في خروج التوقيع يمتدح شخصا من الأشخاص أو يذمه، كما خرج ذلك من الإمام عليه السلام على كلا الوجهين، خرج التوقيعات تمتدح أشخاص وخرج التوقيعات تذم أشخاص مثل الشلمغاني مثلا، وذلك لوضوح أن مثله لا يحتاج إلى البحث، إذا تم السند سند التوقيع وتمت دلالته فواضح أن الشخص الممتدح ممتدح والمذموم مذموم، شأنها شأن الروايات التي ورد في رجال الكشي عن المعصوم عليه السلام، إذا تم السند والدلالة ووثقت الرواية راويا فبها، بعد ما خصوصية للتوقيع في عصي الغيبة حينئذ. وكذلك لا كلام في من عرفوا بكونهم الواسطة لإيصال المسائل وإرجاع التوقيعات، وبالأخص السفراء الأربعة، دول ما يكون كلام فيهم، سواء في ذلك السفراء الأربعة وهم قرر المتيقن أو من كان منهم يمارس دور الوسيط بين هؤلاء السفراء وبين عموم الشيعة، في الري كان فلان مثلا، في الكوفة كان فلان، هؤلاء الوكلاء الثانويين للإمام عليه السلام، ذول اللي كانوا واسطة بين السفراء وبين عموم الشيعة، ودللت بعض الروايات أو بعض النقلات على أسماء بعضهم، مثل أحمد بن إسحاق القمي مثلا قد يقال، ومن ناظر هؤلاء اللي كانوا يلعبون دور الوسيط بين عموم الشيعة في مناطقهم وبين السفراء الأربعة اللي من خلالهم تصل الأمور إلى الإمام عليه السلام في الغيبة الصغرى. وكذلك لا كلام في من عرفوا بكونهم الواسطة لإيصال المسائل وإجاء التوقيعات، سواء كانوا من السفراء الأربعة رحمهم الله برحمته أو من كان منهم يمارس دور الوسيط بين هؤلاء السفراء وعموم الشيعة، لوضوح الأمر في هؤلاء وعدم كلام لأحد في وثاقتهم وجلالتهم، ماكو أحد يشكك خصوصا في ذيك الفترة. وممن نصص عليه من هؤلاء غير الأربعة من ذكرهم الشيخ في الغيبة كأبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، وربما كان كذلك أحمد بن إسحاق وإبراهيم بن محمد الهمداني وأحمد بن حمزة بن اليسع الذين تعرض لهم الشيخ الطوسي يا إخوان في الغيبة صفحة 415 إلى 417. وإنما الكلام فيما ادعاه البعض هنا من أن كل من سأل مسألة وخرج إليه التوقيع فإنه يكون من الثقات، انتبهوا لها النكتة، كل شيعي أرسل توقيع للإمام وأجابه الإمام يراد إثبات وثاقته، مو الوسائط. أنا شيعي اعتيادي كنت أعيش في الغيبة الصغرى في الري مثلا، أرسلت بواسطة أحمد بن إسحاق توقيع، أخذ للسفراء الأربعة، أخذوا للإمام، إجا الجواب، أنا أصيغ ثقة بهذا، هذا هو المدعى هنا، وعند أدلة المدعي. طبعا هذا مو بحث مشهور يا إخوان، لكن البعض يركز عليه في هذه الأيام، لذلك احتاج إلى البحث. حتى ولو كان شخصا عاديا هذا المرسل للمسألة لا يعلم عنه شيء سوى خروج الجواب له من الناحية المقدسة أو دعواه ذلك مع عدم الإنكار عليه من الطائفة، أو أنه ادعى أنه خرج له توقيع ولو لم يسأل مسألة، الإمام ابتداء أرسل له توقيع مثلا، وهذا هو محل الكلام. الوقفة الثانية في البحرين أكو حساسية تجاه الأمور، دعوة السفر في الاستدلال وبيان المختار، لم نجد مع كثرة التتبع أثرا لهذا البحث في كلمات المتقدمين والمتأخرين، ولكن بعض المعاصرين في كتاب الفوائد الرجالية صفحة 155 ذكر ذلك في عداد التوثيقات العامة مصرا عليه، وحاصل ما استدل به يرجع إلى وجهين. الوجه الأول عبارة الشيخ في الغيبة، يرجى التأمل يا إخوان، حيث ذكر رحمه الله في نهاية الحديث عن المذمومين من قبل الناحية المقدسة، ما لفظه؟ ماذا قال؟ وقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل. أكرر العبارة، وقد كان في زمان السفراء المحمودين، منو يعني الأربعة، أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل. فاستدل بهذه العبارة من الشيخ أن شهادة من الشيخ بأن كل من خرج له توقيع بواسطة السفراء الأربعة فهو ماذا؟ فهو ثقته. وهذا لا يتم إلا إذا قيل بأن العبارة تدل على الحصر. فحاول هذا المحقق أن يقول بأن كلمة التوقيعات جمع محلى بالألف واللام فهو يفيد العموم. وقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات، فكل من كان ممن ترد عليه التوقيعات فهو ثقة. فجعل هذا المحقق هذا الكلام شهادة صريحة من الشيخ رحمه الله، هو ده يوثق صار الشيخ الطوسي بوثاقة كل من خرج إليه توقيع، مستفيدا الحصر من العبارة، وأن مراد الشيخ رحمه الله أن التوقيعات لم تكن ترد على غير الثقات، مستدلا على ذلك بأن الجمع المحلى بالألف واللام وهو التوقيعات يفيد ذلك. وهذا الكلام يمكن المناقشة فيه من جهتين. الجهة الأولى أن ظاهر كلام الشيخ أن الذين كانت ترد عليهم التوقيعات من السفراء كانوا ثقاتا، يعني من السفراء الأربعة، ولكن ذلك لا يعني أن كل من روى توقيعا نسبه إلى الناحية المقدسة فقد ورد له التوقيع بالفعل. من أين؟ شوفوا، إذا ثبت بالجواب الأول هكذا نقول أن شخص أعطاه السفير الثاني الثالث الأول الرابع توقيعا من الإمام فهو ثقة، لكن هل هذا يعني أن كل من قال وصلني توقيع من الإمام يعني واقعا وصله توقيعا من الإمام؟ ليس الأمر كذلك، فإن هذا أجنبي، سيأتي إن شاء الله تتمة الحديث، فإن هذا أجنبي عن دعوى الشيخ رحمه الله، بل لا يتسنى لأحد ادعاؤه. قد يقال بأن معرفة صدق مدعي التوقيع خصوصا في ذلك العصر كانت متيسرة للأصحاب لأن السفراء موجودين، فمن ادعى أنه خرج إليه توقيع يسهل معرفة صدقه من كذبه، خصوصا أن الزمن كان زمن خاص، مو مثل الإمام الظاهر البارز أي شخص يقول أخذت رواية عادية كل الناس تدخل على الإمام تأخذ رواية. زمن الغيبة الصغرى زمن حساس وشديد الطقية جدا، فاللي يدعي أنه خرج له توقيع فهذا يعني أنه إما واقعا ثقة معتمد، وإما واقعا فالرجال يتقول على الإمام عليه الصلاة والسلام، وسرعان ما ينكشف أمره في المجتمع الشيعي ولدى الطائفة، لأن أقصى ما يحتاج إليه هو أنهم يسألون السفراء يقولونهم واقعا هذا خرج توقيع إلى على يدك أيها السفير الجليل، يقول نعم أو يقول لا، إذا قال نعم ثبت صدقه، إذا قال لا ثبت كذبه. فالاستكشاف صدق وكذب مدعي التوقيع أمر ميسور، هذا هو خلاصة الكلام. الجواب عليه بتسليم ذلك، احنا نسلم انه كان ميسور لاعلام الطائفه معرفه صدق وكذب الراوي، الا انه لا دليل على ان كل من ادعى توقيعا حتى في مساله عاديه محسسه على مستوى المذهب، كما لو قال سالت عن ميراث ابي فاجابني بالتوقيع هكذا، او سالت عن مساله عاديه غير غريبه في الجو الشيعي، ماكو دليل عندنا ان الاعلام كانوا يسارعون الى الاستفسار والاستعلام. نعم لو يدعي أمر غريب، كما لو ادعى أن الإمام نصبني لأمر هام، أو ادعى فتوى غريبة عن عرف الشيعة مدعيا أن الإمام أعطاه إياها، كما لو ادعى تحليل الخمس، إيه بلي هذه ظاهرة جدا غريبة غير عادية، أو ادعى أني أنا صرت صاحب منصب من الإمام، هكذا أمور تستدعي من أعلام الطائفة لا أقل في منطقتي أن يسرعوا إلى الاستفسار والاستيضاح. لكن لو ادعى أنه خرج لي توقيع في مسألة جدا عادية، أنني سألت الإمام عن فرع فقهي عادي فأجابني، هذا ما يستدعي حساسية عند علماء الطائفة في عصره ومصره لكي يسرع للاستفسار، خصوصا إذا كان المدعى جوابي موافق للأحكام الفقهية العامة الموجودة في أيديهم في أيدي الشيعة. هذا أولا. ثانيا إنما يتسنى لنا ذلك، يعني الاستفسار، لو أن المدعي ادعى متى؟
ادعى هذه الدعوة في زمن السفراء، أما لو ادعاها في أواخر حياة السفير ولم يكن بعد مجال للاستفسار منه، بعد أيام قليلة توفي السفير الرابع الكلام، أو ادعاها بداية الغيبة الكبرى لكن ادعى شيء يرجع إلى زمن السفير، قال مثلا السفير صار له شهور متوفي، قال قبل سنة أنا خرج لي توقيع على يد السفير الرابع، هنا لا يتسنى للناس معرفة صدقه من كذبه. نعم حتى في هالمورد لو ادعى أمر جليل خطير غير متعارف عند الطائفة والطائفة قبلت منه، ما رأينا من استنكر عليه وشدد النكير، أيضا هذا قرينة قطعية على القبول. لكن إذا ادعى هكذا دعوة في أمر عادي، هذا يقينا ليس مما يمكن نفيه بدليل من الأدلة، وعليه فلا شك ولا ريب في أن الجواب الأول على هذه الدعوة هو أن هذه العبارة غاية ما تدل بهذا المقدار الذي استدل به هذا المستدل، غاية ما تدل عليه أن من ثبت أنه خرج له توقيع، تعالوا أثبت في الرتبة السابقة أن هذا خرج له توقيع ولو بقرينة عامة، وأنا ممن يؤمن بالقرائن وسيأتي إن شاء الله رح أعطي منهج إن شاء الله لإثبات صحة هذه التوقيعات أو عدم صحتها، لا شك ولا ريب في أن الجواب الأول أنه أثبت بدليل أو قرينة أو برهان أن هذا خرج له واقعا توقيع، مو مجرد ادعاء التوقيع، هذا أولا. ثانيا وهو الجواب الأصح والأوضح والذي يستغرب من هذا المحقق، هو أن عبارة الشيخ أجنبية أصلا عن هذا الكلام، أجنبية عن أن كل من خرج له توقيع من السفراء فهو ثقة، لأن إحنا يكون نأخذ عبارة الشيخ صبرا وذيلا وننظر فيها، مو قطعة بس من عبارة الشيخ، هذا المحقق أخذ من عبارة الشيخ هذه القطعة اللي هي ظاهرة في مدعاه في حد نفسها، لكن تعالوا معي لكي نقرأ بقية عبارة الشيخ، فإن بقية عبارة الشيخ تثبت أن عبارته أجنبية عما ادعاه هذا المحقق، حيث إنها وردت بصدد الحديث عن جماعة بالخصوص كانوا يمثلون صلة الوصل بين عموم الشيعة وبين السفراء الأربعة، وهم وكلاء السفراء في إيصال مسائل الشيعة مثل أحمد بن إسحاق وهؤلاء. ما الدليل على هذا؟ العبارة أعم السابقة، أقول نفس عبارة الشيخ لنكمل قراءة عبارة الشيخ، حيث قال بعد العبارة السابقة مباشرة منهم أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي، ثم عدد كم واحد على هالنسق اللي كل واحد منهم ذكره الشيخ الطوسي في الغيبة وفي رجاله، وذكر أنه كان وكيلا، مما يعني أن هذه العبارة مناظرة لكل شيعي يسأل مسألة، ناظرة لهؤلاء اللي كانوا وجوه وأعلام في مناطقهم وكانوا صلة وصل بين عموم الشيعة وبين السفراء الأربع، فكانوا في الحقيقة أمناء الإمام عليه السلام على دين الناس في المناطق في غيبة الصغرى، وكانوا هم الذين يلتقون بالسفراء الأربعة وعموم الشيعة يأخذون منهم لا يأخذون من السفراء الأربعة مباشرة، فالذي يخرج على يد السفير إنما هو يخرج إلى هؤلاء الأعلام مثل محمد بن جعفر الأسدي مثل أحمد بن إسحاق القمي، هؤلاء هذا محمد بن جعفر الأسدي الذي كان وكيلا في الري وخرج التوقيع بالإرجاع إليه، لا أنه هو الذي سأل الإمام عليه السلام فخرج الجواب إليه كما هو محل الكلام، وكذلك ذكر الشيخ من هؤلاء أحمد بن إسحاق الأشعري القمي وإبراهيم بن محمد الهمداني وأحمد بن حمزة بن اليسع، ونص في ذيل ذكرهم على مدح الإمام لهم، خرجت على أيدي السفراء توقيعات تمتدح هؤلاء وترجع الناس إليهم في معرفة الدين، ومن راجع عبائر الشيخ هنا علم صحة ما قلناه. فالشيخ بعد أن قال وقد كانت أقوام ثقات، قال منهم ومنهم ومنهم، فعبارته خاصة بهؤلاء الذين أرجع إليهم الإمام بتوقيعات صدرت من السفراء الأربعة
من الإمام عبر الصفراء الأربعة ترجع الناس إلى هؤلاء
الذين كانوا هؤلاء فقط بلا شك ولا ريب.
وصارت العبارة أجنبية عن توثيق كل شخص عادي سأل مسألة من الإمام بواسطة السفراء أو ادعى أنه خرج له توقيع.
نعم نحن لا نمانع عن أن صدر العبارة لو خلي ونفسه فهو يدل على مرام، لكن لا يتسنى لنا الأخذ بصدر العبارة بدون غيرها، فإن الظهور لا يكتمل إلا إذا اكتمل الكلام بتمامه.
هذا هو الوجه الأول الذي استدل به هذا المحقق على إثبات وثاقة كل من خرج له توقيع في الغيبة الصغرى. الوجه الثاني يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.